أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: حب المال يفسد الإيمان والسابقة الجهادية والصحبة. الحديث عما جرى عند بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، خصوصا في الأيام الأولى، وعندما يكون هذا الحديث في ضوء الوثائق التاريخية التي من أبرزها خطبتان لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الحديث هو حديث يشكل ضرورة لتزكية النفس في كل جيل. الحديث عن علاقة النفس بالمال، والنماذج التي يتركز عليها التطبيق، البحث التطبيقي، نماذج متعددة، أبرزها طلحة والزبير، وهما صحابيان كان لهما الدور البارز في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد بين يديه، إلا أن حب المال فتك بهما بحيث وصل الأمر إلى إعلان الحرب على أمير المؤمنين سلام الله عليه والخروج إلى البصرة. وقبل وصول الأمير وجيشه ارتكبا من الجرائم ما سيأتي الحديث عنه، وهو يثير الدهشة كيف أن إنسانا مجاهدا وصل إلى هذه الغاية من الجهاد وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتك به حب المال إلى أن يصل إلى هذا المنحدر السحيق. هذا الأمر إذا كنا نتابعه على أساس الدراسة التاريخية فإننا لن نستفيد منه شيئا ولن يكون في صميم التزكية. أما إذا تابعناه على أساس أن حب المال الذي فتك بالزبير أو بالطلح أو بغيرهما وأوصلهما إلى هذا المستوى من كرمكم الله الانحطاط والإبليسية والجهنمية، فإن حب المال هذا لا يجوز لي أن أتساهل في التعامل معه، لأنه قد يفتك بي وأنا أحسب أنه يحسن صنع. بناء على هذا، فلو أن شخصا واحدا استفاد من هذا الدرس فإن الفائدة عظيم، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولا يجوز أن نتابع الأحداث التاريخية، خصوصا عندما تكون ذات أبعاد تربوية تزكوية، إلا ونحن نتلمس مكامن النفس فينا وأين نجد الخلل في باب التعاطي مع هذا المفهوم الذي نتابع الحديث فيه؟ الزبير بالخصوص هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه صفية في معركة أحد عندما استشهد الحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت والدة الزبير أن تذهب إلى جسد أخيه بعد أن بلغها أن هند زوجة أبي سفيان أرسلت قاتل الحمزة وحشي ومثل به، شق بطنه واستخرج كبده ولاكت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية، لاكت قطعة من كبد الحمزة. بعد أن وصل لأخته هذا الأمر أرادت أن تصل إلى الجسد، يعني هدأت المعركة أرادت أن تصل إلى الجسد، رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل الزبير ليردها. قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد منك الرجوع. قالت ما معناه؟ لعله يخاف علي، والله إن لهذا قليل في ذات الله. رجع الزبير أخبر رسول الله فأذن لها، قال له فلتمر. الزبير هو ابن هذه المرأة، والزبير عاش في هذا الجو الجهادي الحميم، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كشف بيت الزهراء، بحسب تعبير وددت أني لم أكشف بيت فاطمة، عندما هوجم بيت أمير المؤمنين والزهراء عليه السلام، خرج الزبير من داخل البيت مسلطا سيفه ليدافع عن علي والزهراء سلام الله عليهما. ثم جال المال في قلب الزبير جولاته إلى أن قاد جيشا وخرج إلى البصرة لحرب الجمل ليحارب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي البصرة ذكره أمير المؤمنين عليه السلام بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم. وكان هذا السبب في تركه الجيش بعد أن ارتكب كما أشرت في البصرة الجرائم، ويأتي بعضها. المهم أن الزبير كان في هذا الأفق الجهادي الإيماني المتميز، إلا أن حب المال فتك به. ذكرت في السابق أن أول بيتين جصصا في المدينة المنورة هما بيتا طلحة والزبير، يعني بمجرد أن يبدأ الإنسان بالترف بالأخذ من الدنيا دون أن يحدد سقفا لا يعرف إلى أين يصل. يحتاج الشخص إلى كثير من الغفلة وكثير من سوء التوفيق ليتصور أنه يمكنه أن يتساهل مع حب المال، ويمكنه أن يتغلب على سلبية حب المال، ويمكنه أن ينجو من مصائد إبليس بالمال. يحتاج الشخص ليقيم على هذا الفهم إلى أطنان من الغفلة المطبقة، وإلى المزيد المزيد من سوء التوفيق. طبعا سوء التوفيق يأتي نتيجة قلة الحسنات، وقلة الحسنات تأتي من إقامة على المحرمات التي قد تحبط الثواب، فلا يبقى من الحسنات إلا القليل، أو عدم فعل الأمور التي يحصل منها الشخص على حسنات كثيرة، من قبيل الصلاة أول الوقت بشكل دائم حتى صلاة الصبح، يستيقظ أول الفجر ويصلي ثم ينام الركعتين. ودائما أؤكد على هذا الأمر، هذا بحسب كلمات علمائنا الأعلام فيما فهموه من الروايات. عندما نجد أن ثواب الصلاة أول الوقت هو أكبر بكثير من ثواب الصلاة آخر الوقت، إلى أي حد؟ الفرق بين ثوابين، ثواب أول الوقت وثواب آخر الوقت، أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأعمال تكون حسناته قليلة. تأتي الذنوب التي يرتكبها وتجعله مؤهلا للمزيد من المعاصي. حب المال، باعتبار أن المال مادة الشهوات، يقوي في نفسه المعاصي، وتتفاعل هذه الأمور، الذنوب وكثرة حب المال والآثام التي يرتكبها من نتيجة حب المال. قد لا يرتكب الآثام نتيجة المال نفسه، بمعنى أنه لا يصرف المال في حرام، لكن يتخاصم مع الآخرين لأجله، فهذه الآثام ترجع في النتيجة إلى حب المال، لأنه لم يخاصم أرحامه أو من يتعامل معهم إلا لأنه قد فتك به حب المال. إذن من هنا جاء عنوان الحديث: حب المال يفسد الإيمان والسابقة الجهادية والصحبة، يعني صحبة رسول الله. هؤلاء كانوا صحابة وكانوا من الرعيل الأول من الصحابة، من الطبقة الأولى من الصحابة، وفتك بهم حب المال. إذن شيطان حب المال ألا يمكنه أن يبطش بشيخ أو حاج أو سيد أو حجي أو أخ مؤمن أو أخت مؤمنة؟ إيانا أن نسلسل هذه الأمور. هذا مرض خطير جدا، ومن معاني أن المال مصيدة إبليس هو هذا المعنى. من معاني أن إبليس إذا عجز عن شخص فإنه ينتظره أن يجثم له عند المال. يقول إبليس: فإذا جاء أخذت برقبته. أنه عم يفلت من الأمور، النظرة الحرام، الغيبة إلى آخره، ما عم يقدر الشيطان يسيطر عليه. لكن إذا وصل إلى المال، خصوصا عندما يكون أصل الحاجة إلى المال موجود، الأصل هناك حاجة، إنسان يريد أن يأكل مثلا وما عنده مصاري، لكن كم يأكل وكم يأخذ من الدنيا؟ هو سابقا حصل على أموال، ولو أنه اقتصد فيها لجعلته يجتاز هذه المرحلة، لكن لأنه لم يقتصد، لم يقنن، لم يضع سقفا للأخذ من الدنيا، وكان يتصرف على أساس أنه كل ما حصل عليه فإنه بعض حقه، هو لازم يأخذ أكثر من هيك بكثير، لأنه دائما ينظر أحدنا، وطبعا الناس ننظر في الأمور المالية إلى من هم فوقنا، في الأمور الأخلاقية مش واجب هذا، ننظر إلى من هم دوننا، والمطلوب بالعكس. هذا المنحة في المال يجعل الشخص ينحرف، يفتك به حب المال، ويصبح يتصور أن حاجته الطبيعية هي هذا المقدار، ويقع في المعاصي لأجل هذا. ذكرت فيما مضى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما بويع أول خطبة خطبها تحدث فيها عن أن بيت المال يوزع بالسوي، يعني معناها طلحة والزبير عندما بايعا ما كان بعده الأمير حاكي عن المال. طيب في اليوم الثاني تكلم الأمير عن الإقطاعات، ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فهو مردود إليهم. هنا بدأ طلحة والزبير وأمثالهما يفكران بعاقبة هذا الموقف، يعرفان الحكم الشرعي، يعرفان الزيادة التي أخذاها والآخرون. لكن أنا أريد أن أركز في الحديث على طلحة والزبير باعتبار أنه ما نتصور أنه الشخص المنحرف مثل طلحة والزبير أنه كان من الأصل منحرفا، أو مثلا أهل الكوفة الذين قاتلوا ليحصلوا على الجوائز والأموال ونهبوا خيام الإمام الحسين سلام الله عليه، يلا نتصور أنه كانوا من الأول منحرفين. لا، هنا يمكننا أن نستفيد من الدروس والعبر. أهل الكوفة كانوا كلهم مجاهدين، مش أنه في مجاهدين كما ذكرت سابقا، مش أنه مجاهدين وفي مجتمع مقاومة، كلهم كانوا مقاومين. طلحة والزبير كانوا من قادة المجاهدين، من سادة المجاهدين، لكن حب المال فتك بطلحة والزبير وغيرهم في عصرهم، وهذا الفتك تطور إلى أن وصل الأمر إلى عشية عاشوراء، فكان الوضع في الكوفة كما قال الشهيد الكربلائي مجمع ابن عبد الله العائذي: أما الأشراف فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، يستخلص به ودهم ويستمال به عطفهم، فهم إلب واحد عليك. فتك المال الذي حصل وتطور بهذا الشكل ما يزال موجودا، خطر حب المال موجود. مجرد أن نستسهل معنى ذلك أننا سقطنا في الامتحان. لا يمكن أن نتخلص من فتك حب المال إلا إذا حددنا كم سنأخذ من الدنيا. أما إذا كنا سنسترسل فيما نحن عليه، السائد عندنا الآن لا علاقة لنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة الأكل وقلة الملبس وبساطة المسكن وبساطة المصرف والعيش عموما. نحن تأثرنا بالغزو الثقافي فأصبحنا نصرف على هذا الأساس، وبصير الشيخ والسيد والحج والختيار والكبير والصغير أنه قديش فيه يبذخ قديش فيه يترف، وبظل كمان أنه متألم لأنه مش عم بيحصل المطلوب. هذا المسار يجعلنا في خط نقيض لما أمرنا به من الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآن في بيوت الفقراء ما أكثر الإسراف، وإذا مقياس الإسراف أنه بكفي الخبز والملح أو الخبز والخل فبصير شغلة كبيرة. خلي لا، مش مقياس الإسراف، مقياس الإسراف أنه مثل ما بيعيشوا الفلاحين المتواضعين، والزيادة هي عبارة عن ترف. القرآن الكريم أمرنا بأن نبتغي فيما أتانا الله دار الآخر، يعني أكثر المصاري اللي منحصلها، بالإضافة طبعا أكثر الوقت، كل شيء لازم يصرف أكثره للآخرة. الآن عن المال، أكثر المال الذي نحصل عليه يجب أن يصرف للآخر. الآخرة صح أنه التوسع على العيال من الآخرة، لكن هذا الولد إذا عودته على الترف وانحرف من المسؤول؟ من يحاسب عنه في يوم القيامة؟ الشخص لابد وأن يضع سقفا معقولا يقوي فيه البعد الإنساني ويضعف فيه البعد الحيواني. البعد الإنساني يقوى بقلة الأكل، بكثرة الصوم أو بالصوم على الأقل أنه في صوم، يقوى بأن يقوم عن الطعام وهو يشتهيه، يقوى ببساطة العيش باعتبار أن الثوب العادي يناسب للنفس، يساعد النفس على التواضع، لكن الثوب غير العادي يساعد النفس على الكجخة، الجخة، شوفة الحال. مع أنه شو العلاقة بين أنه إذا كان هالثوب منيح أو هالبيت منيح وبين الشخص نفسه؟ يعني كيف ندخل تقييم النفس في قلب تقييم الآلي؟ هي ثقافة الآلي. ثقافة الآلي أننا نصبح نقيم أنفسنا على أساس ما حولنا، هذه تشيئة الإنسان، أنه الإنسان شيء من هالأشياء، يصير يتصور حاله أنه إذا هو معه مصاري إذن هو مهم، ما معه مصاري. تقوية الإنسانية فينا تجعلنا نقيم أنفسنا بمعزل عن المال، وفي القبر سنقيم بمعزل عن المال، وفي الآخرة سنقيم بمعزل عن المال. في الدنيا إذا كنا نقيم أنفسنا على أساس المال سنبتعد عن ميزان التقييم في الآخرة. ويوميا يشتد هذا الأمر فينا، يعني تنتشر خلايا هذا المرض الأخطر من سرطاني كرمكم الله وأجار الجميع، ويصل الإنسان إلى حيث أنه يعبد المال، فيصل الشخص إلى الآخرة وهو خلاصة عابد صنم لا يفرق بينه وبين أهل الجاهلية الأولى. هذه الجاهلية الثانية هي هذه عبادة صنم المال. ذكرت فيما مضى أن الأمير عليه السلام خطب الخطبة الأولى، خطب الخطبة الثانية، ماذا حصل بعد الخطبتين؟ مباشرة بدأ المتضررون من الأمر الذي أصدره أمير المؤمنين سلام الله عليه بمصادرة كل الإقطاعات التي كان قد أقطعها عثمان وارجعها إلى بيت المال، لم يتأخروا يوما. ثاني يوم اجتمعوا في المسجد في مكان من المسجد وبدأ التحرك. سمع عبيد الله ابن أبي رافع، هذا في اليوم الثاني مباشرة من الخطبة الأولى، يعني كان يوم الخطبة الأولى يوم بيعة الأمير كما مر معنا يوم الجمعة 18 ذي الحجة ذكرى يوم الغدير. ثاني يوم السبت مباشرة اجوا واجتمعوا، عم يحكوا مع بعضهم مين؟ الزبير وطلحة وعبد الله ابن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص، عم يحكوا مع بعضهم. فسمع عبيد الله ابن ابي رافع وهو كاتب علي بن ابي طالب عليه السلام، سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول للزبير وطلحة وسعيد بن العاص، شو بيقول لهم أثناء الخطبة؟ بيقول لهم هو عم يخطب أمير المؤمنين: التفت إلى زيد بن ثابت وقلت إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هو قصدنا نحن، أنه وصلت الرسالة، عم بيقول له للأمير وصلت الرسالة، أنه أثناء الخطبة الأمير عم يخطب هو عم بيقول للي حده أنه فهمنا شو عم بيقول علي بن أبي طالب. لقد التفت، من اللي عم بيقول؟ عبد الله بن الزبير، سمعوا ابن ابي رافع كاتب الامير يقول: لقد التفت الى زيد بن ثابت فقلت له اياك اعني واسمعي يا جارة. كاتب امير المؤمنين ابن ابي رافع ما سكت، لما سمعوا عم بيقول هيك رد، قال: يا سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير، ان الله يقول في كتابه: واكثرهم للحق كارهون. إذا ثاني يوم بيعة الأمير بداية فتنة المال، الناس اللي عاشوا على الإقطاعات في الفترة الماضية وأصبحوا مراكز نفوذ مالي اقتصادي في المجتمع. وأن ثروة الزبير الحديث عن ملايين، لأنه مذكور في بعض النصوص أنه الزبير كان قد اقترض 1,000,000 درهم من عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بعد شهادة جعفر، هو زوجها للسيدة زينب، دعاله هو صغير لما استشهد أبوه أنه الله عز وجل يبارك له، فمعروف هو من أصحاب الثروات الكبيرة، بس طبعا مسألة تجارة مش قصة اقطاعات وما اقطاعات. فالحديث عن ثروة الزبير بالأرقام الطائلة، ومع ذلك رح تشوفوا هلأ لما بنوصل للحديث عن البصرة، لما فات طلحة والزبير وشافوا الأكوام الذهب والفضة كيف سال لعابهما وتهللت أسارير الوجه. مين اللي بيحكي لنا عن المشهد؟ أبو الأسود الدؤلي. لما سمع ابن أبي رافع وهو كاتب الأمير هذا الكلام ورد عليهم، راح لعند أمير المؤمنين صلى الله عليه أخبره بما يجري. قال عبيد الله: فأخبرت عليا عليه السلام. شو قال الأمير؟ لأنه واحد منهم سعيد بن العاص اللي حكوا أنه إيانا، يعني لأنه الأمير التفت يمنة ويسرى كما مر، طلع تبين لجهتهم، عم يطلع أنه هولي ما يقولوا حرمنا ابن أبي طالب. قال علي عليه السلام: لئن سلمت ويعلم أنه سيستشهد لأحملنهم على الطريق. قاتل الله ابن العاص، يعني سعيد بن العاص، لقد علم في كلامي أني أريده وأصحابه بكلامي، والله المستعان. هذا تأكيد أنه الأمير عليه السلام كان قاصد هول، هن اللي يجوا ثاني يوم وشكلوا نواة المعارضة. المعارضة بدت من هون، تأسيس حرب الجمل بدي من هون. السبب ما هو؟ حب المال. هذا اللي ما لازم نتساهل أنا وياك بالتعاطي معه، لأنه فتك بهذا النوع من الصحابة. قال مالك بن أوس: وكان علي بن أبي طالب عليه السلام أكثر ما يسكن القناة في الأرض اللي كان يشتغل فيها يستصلحها سلام الله عليه، وعنده طبعا شغيل، لكن هو كان يشتغل مثلا بعض القنوات هو حفرها، بعض الآبار هو حفرها، في مثلا بالخصوص مثلا ببئر ببستان كبير اسمه البغيبغة. هذا البستان اللي الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء قال له عمر بن سعد، لما عمر بن سعد قال: أخاف أن تهدم داري، قال له: أن أبني لك دارك من البغيبغة. أنه في الأرض اللي صدقات اللي تركها الأمير سلام الله عليه كانت تعيل حوالي 200 عائلة في المدينة، والأصل هو شغله ثم اللي يجيبهم وشغلهم أيضا. فبين نحن في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة فجلسا في ناحية عن علي، ثم طلع مروان بن الحكم وسعيد وعبد الله بن الزبير والمسور بن مخرمة فجلسوا. وهنا يبدأ الحديث أن عمار بن ياسر أخذ مجموعة من الصحابة الأبرار المخلصين للأمير سلام الله عليه وراحوا يحكوا مع هؤلاء اللي اجتمعوا بناحية تانية بالمسجد. وكان علي عليه السلام جعل عمار بن ياسر على الخيل، يعني هو قائد الفرسان، فقال لأبي الهيثم بن التيهان: عمار، الأمير رايح على بستانه، هؤلاء اجتمعوا هون، شافهن عمار هيك. فقال لمجموعة من الصحابة منهم الهيثم ابن التيهان ولخالد ابن زيد وهو أبو أيوب الأنصاري اللي نزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل ببيته قبل بناء المسجد في أحدى السنوات، يمكن حوالي 74 أو بعدها، سألت عن بيت أبو أيوب الأنصاري فدلوني على مكان بصير من جهة القبلة من المسجد، وكان محل لبيع الذهب. رحت لعنده سألته، قال ايه؟ بقول هذا كان هون بيت ابو ايوب الانصاري. شفت الجدار، جدار قديم جدا وكأنه في صخر اسود بالجدار. بعدين طبعا هالمناطق كلها ازيلت. عمار ابن ياسر مع الهيثم بن التيهان وخالد ابن زيد اللي هو ابو ايوب ولابي حيه ولرفاعه بن رافع في رجال من اصحاب رسول الله، قال لهم الشهيد عمار ابن ياسر: قوموا الى هؤلاء القوم فانه بلغنا عنهم ما نكره من خلاف امير المؤمنين امامهم والطعن عليه، وقد دخل معهم قوم من اهل الجفاء والعداوه. عم بفرق الشهيد عمار بين مثل طلحة والزبير وبين مثل مروان بن الحكم والوليد بن عقبة. هلأ بيجي ذكره موجود وليد بن عقبة اللي قلت لكم هو يهودي ملحق بالأمويين، وإن كان الأمويين بشكل عام هن متحالفين مع اليهود والنتيجة وحدة، لكن أنه هذا يهودي نسبا. دخل معهم قوم من أهل الجفاء والعداوة وإنهم سيحملونهم على ما ليس من رأيهم. شهيد عمار بده يحاول ينقذ طلحة والزبير، هلأ منشوف كيف بيحكي معهم بهالاتجاه. قال: فقاموا وقمنا معهم حتى جلسوا إليهم. مين اللي تكلم أول شيء؟ أبو الهيثم بن التيهان. بذكر أنه هذا من خواص الأمير، اللي الأمير سلام الله عليه عندما يذكر إخوته الماضين الشهداء الماضين من أصحابه ويبكي يقول: أين عمار وأين الهيثم؟ إذا شخص له هالموقع عند الأمير عليه السلام. تكلم أبو الهيثم مع مين عم يحكي؟ مع طلحة والزبير، لأنه الهم أن ننقذ هؤلاء، يعني طلحة والزبير وأمثالهم الذين كانت لهم هذه السابقة الجهادية والخصوصية، وأما بنو أمية وأضرابهم فواضح أن منطلقاتهم تختلف. قال: إن لكما لقدما في الإسلام وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين، وقد بلغنا عنكما طعن وسخط لأمير المؤمنين، فإن يكن أمر لكما خاصة، إذا كان السبب هو شيء خاص بينكم وبينه، فعاتبا ابن عمتكما وإمامكما، وإن كان نصيحة للمسلمين، إذا كان لأمر عام مش خاص، فأذكروا هذا الأمر للأمير، فلا تؤخراها عنه، النصيحة لإمام المسلمين واجبة، ونحن عون لكما، فقد علمتما أن بني أمية، مش الحديث عن الشجرة الملعونة في القرآن وكيف أن المال السياسي كان سلاح فعال، وقد علمتما أن بني أمية لن تنصحكما أبدا، وقد عرفتما عداوتهم لكما، وقد شركتما في دم عثمان وما لأتما. مين اللي عم بيقول؟ أبو الهيثم بن التيهان عم بيقول لطلحة والزبير: أنتما اشتركتما في قتل عثمان وأعنتما عليه، وما بيقولوا له لا. بعدين بالبصرة بيطالبوا بشو؟ أنه هن خرجوا للمطالبة بدم عثمان. إذا المسألة مش رماني مثل ما بينقال، قلوب ملاني. حب المال يجعل الإنسان يطرح شعارا آخر، لكن هدفه بيكون هذا اللي عم بيحرك المال. فسكت الزبير وتكلم طلح. الزبير سكت لأنه عارف حاله شو مسوي، عارف حاله وين رايح يعني. لذلك هو رجع بعدين، رجع بعد الجرائم اللي ارتكبها. تكلم طلحة. طلحة قال لهم: فضوا كل ما عندكم، احكوا، كل واحد عنده مشروع منكم، افرغوا جميعا او افرغوا جميعا مما تقولون، فإني قد عرفت أن في كل واحد منكم خبطة. هون تكلم الشهيد عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه، فحمد الله وأثنى عليه عمار وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال: أنتما صاحبا رسول الله. عمار عم يحكي مع مين؟ مع طلحة والزبير. وقد أعطيتما إمامكما للطاعة والمناصحة. والعهد والميثاق على العمل بطاعة الله وطاعة رسوله، وأن يجعل كتاب الله إمامنا. وقد جعل كتاب الله إماما، وهذا الشغل اللي عم يشتغله بحسب كتاب الله، وهو علي بن أبي طالب. تعرفوا من علي بن أبي طالب؟ عم يحكي الشهيد عمار بن ياسر مع طلحة والزبير، لزبير أنه كان يعني في قرابة مع الأمير، قرابة حميمة، بالإضافة إلى أنه كان أول مدافع عن بيت الأمير والزهراء بالسيف عندما هوجم البيت كما ذكرت قبل قليل. وهو علي بن أبي طالب طلق النفس عن الدنيا وقدم كتاب الله، ففيما السخط والغضب على علي بن أبي طالب عليه السلام، فغضب الرجال في الحق، رجال يعني المؤمن الحقيقي لازم يغضب بالحق. طيب أمير عليه السلام أمير المؤمنين تعرفوه، وطلق الدنيا وما عندكم إشكال خاص ولا عام عليه، شو مشكلتكم؟ انصرا نصركم الله. عمار ختم هذا، فتكلم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ولد ومعروف بكرهه لأهل البيت، فتعامل معه مباشرة عمار بما يناسب، انه اسكت يا أعبس مثلا وإنك لهناك. تكلم عبد الله بن الزبير فقال: لقد تهذرت يا أبا اليقظان. عم يتطاول على عمار، فقال له عمار: ما لك تتعلق في مثل هذا يا أعبس؟ شو بدخلك يا أعبس أنت؟ ثم أمر به فأخرج. هو القائد الفرسان، فهو اللي بيصدر أوامر. طلعوه من المجلس. الزبير ما قدر يعترض على عمار اعتراض شديد، بس هيك حكى بلياقة مع عمار. فقام الزبير فالتفت إلى عمار فقال: عجلت يا أبا اليقظان على ابن أخيك رحمك الله. لاحظين لحد هون في بقايا، في أثار، بعد إن كان فتك حب المال وصلوا لهون، بس هو بمرحلة عم بيخير نفسه بين الجنة والنار، واختار النار لأنه فتك حب المال والمعاصي فيه ذريع وصلوا لهون. فقال عمار بن ياسر: يا أبا عبد الله، للزبير: أنشدك الله أن تسمع قول من رأيت. إنه هؤلاء اللي جايين مروان بن الحكم وفلان وفلان وعبد الله ابنك، ما تسمع منهم، فإنكم معشر المهاجرين، لم يهلك من هلك منكم حتى استدخل في أمره المؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم؟ شجر الملعون بالصميم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقال الزبير: معاذ الله أن نسمع منهم. بعده متصور حاله أنه في يشتغل صح. فقال عمار: والله يا أبا عبد الله، لو لم يبق أحد إلا خالف علي بن أبي طالب لما خالفته، ولا زالت يدي مع يده، وذلك لأن عليا لم يزل مع الحق منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله، فإني أشهد أنه لا ينبغي لأحد أن يفضل عليه أحدا. هون اتضح لعمار ولمن معه، مش هذا وفد من الصحابة اختاروا عمار يروح يحكوا مع أول اجتماع للمعارضة، وركزوا بالخصوص على طلحة والزبير، والبقية معتبرينهم أنه هولي المؤلفة قلوبهم ما لازم نحكي معهم، هولي جماعة فاسدين. عندما وجد عمار ومن معه أنه لا فائدة، قرروا الذهاب إلى أمير المؤمنين. مسألة كبيرة أنه هذا الاجتماع له ما بعده للمعارضة، فانتقلوا إلى أمير المؤمنين. فاجتمع عمار بن ياسر وأبو الهيثم ورفاعة وأبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف، فتشاوروا أن يركبوا إلى علي عليه السلام بالقناة، الأرض اللي كان اسمها القناة، فيخبروه بخبر القوم. فركبوا إليه فأخبروه باجتماع القوم وما هم فيه من إظهار الشكوى والتعظيم لقتل عثمان. وقال له أبو الهيثم: يا أمير المؤمنين، انظر في هذا الأمر، أن المسألة بدها معالجة. فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل المدينة وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. هذه أول مواجهة علنية لفتنة الأمة بالمال. وأثنى عليه: واجتمع أهل الخير والفضل من الصحابة والمهاجرين فقالوا لعلي عليه السلام إنهم قد كرهوا الأسوة. المساواة يعني طلحة والزبير لما اجتمعوا هن مشتغلين شغلهم، وصلوا للناس اللي ممكن يتأثروا بهالكلام انه نحن بدنا نسجل اعتراضنا، وطلبوا الأثرة وسخطوا لذلك، طلبوا انه يظلوا على ما كانوا عليه، يستأثروا بإقطاعات بعطايا. فقال علي عليه السلام: ليس لأحد فضل في هذا المال. لاحظوا النقطة الأساسية هون، انه لا يستطيع أحد ان ينافس عليا او يتشبه بعلي بسابقته الجهادية. يعني لو كان غير الامير عليه السلام عم يمنع اللي عندهم سابقة جهادية كانوا بيتجرأوا عليه، بس طلحة والزبير وغيرهم هني بدهم المال اللي اخذوه، بدهم الاقطاعات اللي اخذوها، لكن علقتهم علقة انه مين عم يحكوا، يحكوا مع الامير ويقولوا له نحن سابقتنا الجهادية. مع ذلك الأمير عليه السلام ما قال لهم أنه أنا سابقت الجهادية أكثر منكم، بس قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فضل حدا على سابقته الجهادية. في ناس سبقوا بالجهاد كثار والرسول ما فضل بناء للسابقة الجهادية بالمال، يفضل بالتقوى إلى آخره، لكن المال ما اعتبره الرسول ميزان إن ينبغي أن يفضل به بناء للسابق الجهادي. وهذا كتاب الله بيننا وبينكم، وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسيرته. ثم صاح أبو الحسن بأعلى صوته، بعدين بيجينا رفع الصوت، رفع المستوى الصرخة أكثر، لأنه في كلمة كان بيقولها الأمير عليه السلام فقط عندما يغضب: أنا أبو حسن القرم. هلا أول شيء: ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، أتمنون علي بإسلامكم؟ بل لله ورسوله المن عليكم إن كنتم صادقين. أنا أبو الحسن القرم. القرم يعني الرئيس المدبر الذي لا يضاهى في إدارة الأمور وتدبيرها وضبطها وحسمها، وكان يقولها إذا غضب. هلأ أبو الحسن القرم بجملة من المصادر منشوف أنه الرئيس القرم الرئيس المقدم. طبعا هذا الكلام في المصادر الشيعية والسنية، الخطبة وحيثياتها موجودة مثلا في شرح غريب الأثر بيقول يعني الرئيس المقدم، في شرح صحيح مسلم يقول المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، في تاج العروس يقول أنا أبو حسن القرم، والقرم من الرجال السيد المعظم على المثل بذلك، إنه هذا يضرب مضرب المثل. ونزل عن المنبر أمير المؤمنين سلام الله عليه وجلس ناحية. لما بنرجع للمصادر المختلفة منشوف إنه الأمير عليه السلام قال هذا الكلام مرات عديدة، ما وجدته حتى الآن 3 مرات في مواقع حاسمة جدا، أنه مثلا بيكون بده يقضي بأمر فيقول أنا أبو حسن القرم ويقضي بهذا الأمر، أنه بده يوضح حقيقة المسألة الملتبس اللي يصعب أن يصل إليها غيره. ونزل عن المنبر وجلس ناحية المسجد وبعث إلى طلحة والزبير فدعاهما. ما اكتفى بأنه عمار ومجموعة من الصحابة راحوا حكوا معهم، بدي يحكي معهم مباشرة. هون مسألة حساسة جدا، شو بدي يقولوا طلحة والزبير؟ بدني يحاولوا يطلعوا أعذار تاني. وآخر شيء بيقولوا له عن المصريات، وهن المصريات للسبب، حب المال هو السبب، بس مع مين عم يحكوا وبشو بدني يتبجحوا بسابقة جهاد. مهم، قال لهما: ألم تأتياني وتبايعاني طائعين غير مكرهين غير مجبرين ولا مقصورين، فأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما؟ قالا نعم. طيب، مر معنا أنه الأمير عليه السلام قال لعمار انزل أنتوا مجموعة وتخللوا الصفوف، امشوا بين الناس واسألوا في حدا معترض. فالكل كانوا مبيعين وهو بالطليعة طلحة والزبير. قال فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ قال أعطيناك بيعتنا على ألا تقضي الأمور ولا تقطعها دوننا، نحن شركاء بإدارة شؤون المسلمين وأصحاب رأي، أنت ما عم تشاورنا، ما إلى علاقة بالمال ولا هذا المحرك ولا هذا السبب، بس محشورين ما قادرين يحكوا إلا بدنا يطلعوا عذر معين، وأن تستشيرنا في كل أمر. طبعا ما قالوا عند البيعة هيك لأنه الأمير ما بيقبل البيعة، بس أنه أصدهم نحن نيتنا هيك. ولا تستبد بذلك علينا، ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت، فأنت تقسم القسم، هون يجوا للمصاري، فأنت تقسم القسم وتقطع الأمر وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا. فما أنكرتم، قال لهم سلام الله عليه، فما أنكرتم أنه هالأحكام اللي أنا حكمتها وعم تقولوا ما شاورتكم فيها شوي، فما أنكرتم أجورا في حكم أو استئثارا في فيء، في يعني شي حكم كان جائر، في مصاري أنا أخذتهم، أموال أخذتها. قال لا، قال عليه السلام أو في أمر دعوتماني إليه من أمر المسلمين فقصرت عنه. قال معاذ الله، أنه الأمير عليه السلام معروف أنه هو صنو رسول، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله. قال عليه السلام فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ قال أوني إجوا المصاري، خلافك عمر بن الخطاب في القسام تقسيم، وانتقاصنا حقنا من الفيء، جعلت حظنا في الإسلام كحظ غيرنا مما أفاء الله علينا بسيوفنا. وتعرفوا إذا واحد عم بيطالب مصاري بس يوصل لهم بينفجر، لأنه إذا المحرك الشيطاني أو كتير، إذا أولاد صغار عم يتقاتلوا على شغلة يصير أنه هيك يعني قصة كبيرة. فانفجروا هون، جعلت حظنا في الإسلام كحظ غيرنا مما أفاء الله علينا بسيوفنا ممن هو لنا في فيء، فسويت بيننا وبينهم. فقال علي عليه السلام الله أكبر، اللهم إني أشهدك وأشهد من حضر عليهما. بدون جواب أكثر من هيك. أما ما ذكرتما من الاستشارة فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة. أنا عارف المجتمع الفاسد نتيجة شو الفساد بالمجتمع؟ المال، هذا التمييز في العطاء، إطلاق سراح الشيطان بهالطريقة يفتك بالمال والنفوس، هذا حركة المال السياسي اللي موجودة به كل جو. ونحن مثلا هلأ بلبنان أو بغير لبنان لما نشوف في مال سياسي نتصور أنه هؤلاء اللي أخذوا أموال وصوتوا مثلهم مثل غيرهم، بس أنه أخذوا أموال، لا، المال يفسد، بتربى، بتظهر الآثار بالشخص نفسه، بتربى على المال الحرام، أولاده وذريته ونسله وحيثياته كلها بتأثر بهذا المال السياسي، وبيطلعوا الأولاد كمان بيحبوا المال مثل ما هذاك كان، وتمشي القصة. أما ما ذكرتما من الاستشارة أنه أنا بدي شاوركم، فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولا لي فيها محبة، ولكنكم دعوتموني إليها. يعني الطلحة والزبير كانين اللي بيصروا على الأمير أنه اقبل، وحملتموني عليه. إن لو عارفين بدي يأخذ منهم الإقطاعات اللي أقطعها عثمان وغيره ما كانوا من الأول اشتغلوا لخلافة، بس بناءهم أنه القصة يعني احتمروا هيك إنه معقول يعني يأخذها منهم. وحملتموني عليها فكرهت خلافكم، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع وأمر فيه بالحكم وقسم وسن رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمضيته ولم أحتج فيه إلى رأيكما ودخولكما معي ولا غيركما، ولم يقع أمر جهلته فأتقوى فيه برأيكما ومشورتكما، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما. أفرضنا أن احتجت لشيء بسألكم، ولا عن غيركما إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله. فأما ما كان في الكتاب والسنة فلا يحتاج فيه إلى أحد، وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة، يعني عدم التمييز في العطاء، مساواة بين الناس، فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه، ووجدت أنا وأنتما ما قد جاء به محمد صلى الله عليه وآله من كتاب الله، فلم أحتج فيه إليكما، قد فرغ من قسمته كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه المساواة بين الناس. وأما قولكما جعلتنا فيه كمن ضربناه بأسيافنا وأفاء الله علينا، فقد سبق رجال رجالا فلم يفضلهم رسول الله. ما قالهم أنا سابق سبقهم كلكم، قالهم النبي ما فضل أحد بسبقه، فقد سبق رجال رجالا فلم يفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يستأثر عليهم من سبقهم، ولم يضرهم حين استجابوا لربهم، والله ما لكم ولا لغيركم إلا ذلك اللي أعطيتكم إياه، ما لكم غير هيك، ألهمنا الله وإياكم الصبر عليه. قام عبد الله ابن الزبير بده يحكي، مش هونيك بمجلس عمار بده يحكي وعمار سكته، هون كمان نفس الشيء. فذهب عبد الله ابن الزبير يتكلم، فأمر به فوجئت عنقه، لولو رأبته زدته برا، وأخرج من المسجد. فخرج وهو يصيح ويقول، عم بيقول لبيه عبد الله بن الزبير، عم بيقول لبيه رد له بيعته، اردد عليه إليه بيعته. فقال علي عليه السلام: لست مخرجكما من أمر دخلتما فيه، ما رح رد عليكم البيع، أنتم بيعتوني وأنا ألزمكم بهذه البيعة، ولا مدخلكما في أمر خرجتما منه. فقاما عنه، فقال: ظاهر مدخلكما في أمر خرجتما منه يعني الإقطاعات اللي أخذتها منكم رجع لكم إياها، خلص إنه اللي صار صار، لا أني أقيلكم في البيعة ولا أرجع لكما شيئا. فقام عنه فقال: أما إنه ليس عندنا أمر إلا الوفاء، قالوا له نحن سنفي لك ببيعتنا. فقال علي عليه السلام: رحم الله عبدا رأى حقا فأعان عليه، أو رأى جورا فرده، وكان عونا للحق على من خالفه. طيب طلعوا من عند الأمير ووعدوا أنه أني من أهل الوفاء، ثم انسلى، طبعا اجوا لعند الأمير استأذنوا بدنا نروح على العمرة، قال لهم: لا تريدان العمرة وإنما تريدان الإمرة، تريدان نكث البيعة، تركوا بسألهم وراحوا. إذا حب المال يفتك بالشخص من النتائج اللي تظهر بوضوح أنه يعجز عن الوفاء بالعهد، يعجز عن الالتزام بالحكم الشرعي، بصير الشهوات اللي المال مادتها وتحكمت فيه تفرض عليه أن يتصرف بطريقة ثانية. هون وعدوا ما وفوا، بعدين بيجي معنا بالبصرة شو عملوا، انه قتل الناس الابرياء في البصرة، خاضوا معارك، اول ما وصلوا على البصرة خاضوا معارك، ثم صار اتفاق انه بيكون في هدنة، والي الامير على البصرة بيظل مكانه، بيت المال بيظل معه، والخصوصيات المسجد الأمور الأساسية لإدارة الولاية بتظل مع والي الأمير، وهن بجانب من البصرة إلى أن يجي أمير المؤمنين سلام الله عليه. اتفقوا وكتب عقد، نص الاتفاق موجود، تاريخ ذاكروا. ثم تسلل طلحة والزبير ومجموعة معهم في ليلة باردة مطيرة، وقتلوا حراس بيت المال، وهجموا على والي الأمير اللي هو شيخ مسن كبير بالسن ومن الصحابة، وأخذوه ونتفوا شعر لحيته وما تجرأوا على قتله، لأنه أخوه كان والي الأمير على المدينة. عندما توجه الأمير باتجاه البصرة عين على المدينة أخوه، فخافوا أنه أخوه ينتقم من أقاربهم أو شيء، فما قتلوه لكن نتفوا شعر لحيته. هي الأساليب، عدم الوفاء بالعهد، عدم مراعاة الحكم الشرعي. من مين هذه؟ من شخص كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الموقع في القرب من رسول الله ومن أمير المؤمنين، خصوصا الزبير. فإذا حب المال إذا استرسلنا في التعامل معه وتساهلنا وتصورنا نحن فوق فتنة المال، وظل الواحد منا حريص أنه يلجي يجمع مال قد ما فيه، هل من مزيد هل من مزيد، ما هو لا هو ان شاء الله بيرتب الامور وبده بس عيد هالولاد وعيد مدري شو هالشغلات ومقصود كمان يعني مطلوب منا نحن الاقتصاد والتدبير والحكمه. لكن المساله انه في جوع، انه واحد بيكون هيك مقطوع نفسه من اللهث وراء المال، انه اذا كان للاكل واحد مثلا بنقول جوعان كثير، او مثلا بالتعبير اللي بيدل على غاية الجوع، بالمال بيكون اكثر وتركينه. وبناء انه الانسان بس يصلي والخصوصيات وبيمشي الحق، ابدا لا. حب المال يجعل الانسان شخصية مختلفة، يخرجه من الشخص المؤمن الموحد إلى المشرك الكافر. وهكذا نجد هالنماذج، وخصوصا فيما يتعلق بطلحة وزبير وفتك المال بهما. منيح أني أختم بنص، النص عن أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي من كبار الموالين، ومعروف أنه هو اللي الأمير عليه السلام ألقى إليه كلمات أسس على أساسها علم النحو. أبو الأسود الدؤلي شاعر معروف مهم وجليل القدر. مثلا في أول مواجهات المحاورات في البصرة بحرب الجمل، من اللي بعثهم الأمير عليه السلام لعائشة أبو الأسود، أو راح هو قبل ما يوصل الأمير راح قابل عائشة. عائشة بتتصور أنه ما في حدا راح يحاربها، أبو الأسود ملاحظة المسألة بده يبين لها أنه الكثار الموجودين هون راح يحاربوك، أنه إذا التقى الصفان ماذا سيكون موقفك يا أم المؤمنين؟ قالت: أو يجرؤ أحد على محاربتي؟ قال لها أبو الأسود: قتالا، أنه سيكون قتال وأهونه شديد، أهونه شديد. عنده وضوح رؤية وبصيرة مميزة أبو الأسود. بيقول لما فاتوا طلحة والزبير على البصرة وصلوا على بيت المال، حبيت شوف كيف بيتعاطوا مع المال، وقفت قبله، وإذا بشوف أنه قسماتهم تهللت وأساريرهم من بين الفرح إلى آخره، أنه وقالوا: هذه مغانم وعدنا إياها الله، لقد وعدكم مغانم كثيرة. أنه مغانم مش من الكفار، مغانم من بيت مال المسلمين، مغانم بيعتبروه. بيقول أبو الأسود وراحت الفترة، اجى الامير طلع بيت المال من ايدهم، بدي يفوت الامير على بيت المال، فتعمدت انه يكون قبله. قل: فوالله ان كانت تبن والتبر عنده على حد سواء، ان كانت تبن والتبر الذهب، تبن التبن معروف، تبر الذهب على حد سواء. هذا بنص غير هذا النص، لكن هون في قواسم مشتركة. بيقول أبو الأسود لما دخل بيت مال البصرة تأملا إلى ما فيه من الذهب والفضة، قال: هذه الغنائم التي وعدنا الله بها، وأخبرنا أنه يعجلها لنا. قال أبو الأسود الدؤلي: وقد سمعت هذا منهما، ورأيت عليا عليه السلام بعد ذلك وقد دخل بيت مال البصرة، فلما رأى ما فيه قال: صفراء بيضاء غري غيري، المال يعسوب الظلمة وأنا يعسوب المؤمنين. بيقول أبو الأسود: فلا والله ما التفت إلى ما فيه ولا فكر فيما رآه منه، وما وجدته عنده إلا كالتراب هوانا، فتعجبت من القوم ومنه عليه السلام. وسيأتي بيقول اللي ناقل النص سيد الخوئي، مش السيد الخوئي، في منهاج البراعة، يقول سيأتي قوله: أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار. أيها القلب وأيها العزيز، في مشكلة حقيقية أن نقرر نريد أن نكون مع علي أم مع المال. ما نستسهل أنه أنتم عم تصعبوا علينا، لا، المسألة صعبة، مسألة صعبة. الإصرار على بساطة العيش وأن ننفق من المال على الآخرين أكثر مما ننفق علينا، وأن نتصدق مما نحب مش مما لا نحب كما نتصرف، هذا المطلوب. في مسألة المال هناك إشكالية كبيرة ينبغي أن نتعامل معها ونحدد أي الطريقين نريد أن نسلك، طريق طلحة والزبير وآل أبي سفيان والمخدوعين بحب المال وبالنتيجة حب الدنيا، أو طريق علي بن أبي طالب الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبداية والمفترق أن نحدد السقف الذي نريد أن نأخذه من الدنيا، هذا الاسترسال، وأنه هاي الشغلة معليش وهذا معليش وهذا معليش، بصير الإنسان أنه في أقصى حدود الترف الذي يستطيعه، يعني لا يمنع من زيادة الترف إلا عدم المقدرة، لكن ما دام يستطيع الترف فهو يزداد. هذا الأمر يؤدي إلى السقوط والانحراف. وأهل الكوفة اللي كانوا مجاهدين ومقاومين، نحن بدنا نصير نفكر إذا هلأ واحدنا مجاهد بالمقاومة الإسلامية وطليعي قائد ميداني من أكبر مثلا بالتعبير هيك جنرالات المقاومة، بده يظل خايف من هذا السقوط. هذا معنى أنه طلحة والزبير تعرضوا لها المشكلة. ما نستسهل نحن الأمراض، مثلا نسمع نحن من آثار الذنوب أنه الغيبة بتنسي، الغيبة بتخلي الكذب بيخلي واحد ينسى، قطيعة الرحم تذر الديار بلاقع، بناء أنا أنه هي مش لإلنا نحن، لا نحن إن شاء الله مؤمنين، وإذا هيك اغتبنا نستغفر الله، ما منوقف عند آثار الذنوب وأخطار آثار الذنوب. أخطار حب المال وعبادة المال تصل إلى هذا الحد أنها تمسخ الشخص، بتحول من قائد جهادي في سبيل الله، قائد في المجالين، في الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، إلى قائد شيطاني بكل معنى الكلمة. شغلته أنه يحصل المال ولو من طريق حرام. اللهم من علينا بالهدى واليقين، إنك ولي الإحسان والنعم، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والبحرين والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في الحجاز لا سيما شهداء ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.